الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الفوائد والعبر والقصص من قصة يوسف عليه السلام، ولازلنا مع قول الله جل وعلا في قول إخوة يوسف لأبيهم: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وفي هذه الآية فوائد كثيرة ذكرناها، ومن جملة هذه الفوائد أن الإخوة ينبغي أن يحفظ بعضهم بعضا، فهم قالوا وإنا له لحافظون، وكذلك أيضا أن الغد يطلق على اليوم الذي يلي يومك وعلى الزمن المستقبل أيضا من غير تقييد. ومنها كذلك أيضا من الفوائد أن اللعب مما ينشرح له صدر الصبيان، فمفهوم هذه الآية ومضمونها أن يوسف كان الأغلب عليه جلوسه إلى جانب أبيه، فهو لا حركة ولا عمل، ولذلك فاللعب الرياضي يناسبه كثيرا، فإخوته كانوا ناصحون لأبيهم، إنما تكلموا مع أبيهم بتعقل وإظهار نصح، ولكن النية منهم لم تكن صالحة. ومن جملة هذه الفوائد وجوب رعاية الأب لأبنائه، وهذا نفهمه من قولهم أرسله معنا، فيعقوب عليه السلام كان يمسكه ويصحبه دائما. وفيه أيضا أن الحفظ يستلزم الرعاية والنصح، إذ ختم إخوة يوسف حوارهم مع أبيهم في الآية السابقة بقولهم وإنا له لحافظون، وفي هذه الآية بقولهم وإنا له لناصحون، مما يدل على أن الحفظ يقتضي الرعاية والنصح، وإلا فمن ادعى حفظ شيء ولم يرعه أو ينصحه فقد ضيعه. وفيه كذلك أيضا مما نستفيده في هذه الآية إبداء المصلحة للغير بتأمينه وتطمينه، من أشد الأمور للتنازل عن رأيه، وكان أشغل الأمرين لقلبه خوفه عليه، لأنه مظنة لهلاكه، وأما حزنه لمفارقته ريثما يرتع ويلعب ويعود سالما إليه عما قليل فأمر سهل، فكأنهم لم يشتغلوا إلا بتطمينه وتأمينه من أشد الأمرين عليه. ومنها كذلك أن الأب يرتاح ويفرح لكل ما يعود على أولاده بالخير في دينهم أو في دنيانهم أو في أبدانهم، فسواء كان هذا الخير في يتعلق بأمر دينهم وصلاحهم أو يتعلق بشأن دنياهم وانتفاعهم بأمورهم الدنيوية أو بسلامة أبدانهم وأجسادهم، فإن الأب يرتاح ويفرح لذلك. وما نستفيد أيضا أن في هذه الآية دليل على أن شيئا من الترفيه سبب في الراحة النفسية، وذلك حثوا أباهم على أن يفرح يوسف وأن يلعب وأن يأنس مع إخوته، فإن هذا سيدخل الفرح والسرور على يوسف. ومنها كذلك أيضا جواز اللعب للكبار كما للصغار بلا نكير، وهم خرجوا لكي يلعبوا وهم كبار، وكذلك أيضا دعوا أباهم لكي يخرج معهم أخاهم الصغير يوسف لكي يلعب معهم. ومنها كذلك أن تأكيد المقالة بأصناف التوكيد يرفع الشكوك، فهم استخدموا أكثر من لفظ في تأكيد مقالتهم، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فأكدوا حفظهم بأكثر من نوع من أنواع التأكيد. ومن ما نستفيد أيضا أن الحزن أمر فطري، ولذلك قال يعقوب عليه السلام إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالحزن هو أمر فطري ولا يأثم الإنسان عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن لمفارقة إبراهيم ابنه عندما توفي، قال عليه الصلاة والسلام وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومنها كذلك أيضا أن الإنسان إذا تكلم وتكلم مع خصم له عليه أن يحذر أن لا يلقن خصمه الحجة، فإن إخوة يوسف كانوا لا يعلمون أن الذئب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب، وإنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في المنام مما يروى أن ذئبا كان يعدو على يوسف فأنجاه بنفسه، فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرا فيما فعلوه. وما نستفيد كذلك أيضا أن البلاء موكل بالمنطق، ولذلك على الإنسان أن يحسن ما يتكلم به من كلمات، فربما يتكلم الإنسان بكلمة وهذه الكلمة لا تكون على وجه صحيح فتكون سببا في بلائه، ولذلك الكلمة الطيبة تبعث في النفس الراحة والطمأنينة والسكينة، بخلاف الكلمة التي فيها دعاء على النفس بالهلاك أو بالثبور أو بالسوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع الكلمة الطيبة ويحث عليها، وينهى أن يتكلم الإنسان بالسوء على نفسه أو على أبنائه، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا أبنائكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجابوا لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد من أصحابه قد مرض، فأصبح يعني من شدة المرض يعني هزيلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبني به فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل الإنسان المرء الخير ويتعوذ بالله من الشر، فإن ذلك هو الذي ينفع الإنسان، وهي من جملة الكلمات الطيبة والدعوات المباركة. هذه القصة، قصة يوسف، لا زال فيها من العبر والفوائد والحكم، لعلنا إن شاء الله أن نطرح شيئا فيما سيأتي إن شاء الله من الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن يقفون على كلام الله جل وعلا فيتدبرونه ويتعقلونه ويجعلونه نبراسا لهم في دينهم وفي دنياهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: رقية الأبناء هل تكون في الصباح والمساء مع أذكار الصباح والمساء، أو تكون فقط قبل النوم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الرقية على الأبناء والدعاء لهم بالحفظ أمر مطلوب شرعا، وهو من جملة رعاية ووقاية الأبناء، والله جل وعلا أمرنا أن نقيهم نار جهنم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والله جل وعلا أمرنا برعاية أبنائنا، وجعل ذلك أمانة في أعناقنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن جملة الأمور التي على كل واحد من الأبوين أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجعلوه نصب أعينهم رقية أبنائهم. والمقصود بالرقية ليس هي التي يتردد أو تتردد بين بعض الرقاه، ولكن الرقية في الحقيقة هي أسلوب من أساليب الدين والشرع، ومنهج من مناهج حياة الإنسان. فالإنسان لا يعيش إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، والذكر من أعظم أسباب الحفظ. لذلك الله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب تطمئن وتسكن وترتاح بذكر الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل الذكر سبب لحفظ الإنسان، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر زكريا بخمس كلمات، قال وفي الخامسة قال: وآمركم، إن الله أمر زكريا أن يأمر قومه بخمس كلمات، ثم ذكر في الخامسة قال: وآمركم بذكر الله، قال ثم ذكر المثل قال: فمثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج فخرج العدو خلفه سراعا فآوى إلى ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذكر حصن حصين للإنسان، وقد جاء في حديث الشيطان مع أبو هريرة قال: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فالذكر هو سبب لحفظ الإنسان. وما يعلم أن هؤلاء الصبية وهؤلاء الأطفال يحتاجون إلى معالجتهم بأسباب الحفظ، لأنه ربما لا يستطيع أن يفهم هذه الأذكار أو لا يستطيع أن يقولها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، وليس في ذلك توقيت معين، وإنما لا يترك الإنسان مثل هذه التعويذات وغيرها، مثلا الدعاء لهم بالحفظ والبركة. هذا ديدن ومنهج يتعامل فيه الأب مع أبنائه، فإذا قال يا ولد هات هذا بارك الله فيك، هات هذا احفظ الله يحفظك ونحو ذلك، كل ذلك داخل في تعويذهم ورقيتهم. إذا المسألة ليست مسألة كأنها دواء مستشفى يعطى في الصباح وجرعة في الصباح وجرعة في الم... لا، إنما هو منهج يتعامل به المسلم، فلا يخلو يوم إلا هو الإنسان يذكر الله جل وعلا ويحصن نفسه، وكذلك أيضا يدخل في ذلك تحصينه لأبنائه وذريته.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول جريت عملية، أو يسأل أو تسأل تقول جريت عملية ولا بد أن أكون أو يسأل الشيخ ولا جريت عملية ولا بد أن أكون صائم قبل العملية، فصمت ونويت قضاء رمضان، هل يصح ذلك؟
الصيام الشرعي له ما يتعلق به من شروط وأركان، متى ما أتى به الصائم فإن صيامه يعد صياما صحيحا. فالصيام يشترط له شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنما صام هذا اليوم يريد به ما عند الله جل وعلا من الثواب والأجر وقضاء ما عليه من الدين الواجب. فهذه نية أخلص فيها المرء لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا استكمل بقية شروط الصيام فبيت النية، لأن نية الفرض تختلف عن نية النافلة، فيجب تبييت نية الفريضة من الليل. أي المقصود من الليل؟ أي مثلا قبل طلوع الفجر إن قام يتسحر فهو قد بيت النية، أو قبل أن ينام عزم على أن يصوم اليوم الذي يليه، فإن هذه النية نية صحيحة. وأن يستكمل كما هو معلوم صيام الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن لا يأتي بناقض ينقض صيامه. فإذا استكمل هذه الشروط وأتى بهذه الأركان فإن صيامه حينئذ صيام صحيح. وإن أدخل شيئا من حظوظ الدنيا في صيامه فإنه مأجور على هذا الصيام، وهذا الصيام يكون مسقطا للواجب. ولكن ليست نية من أخلص صيامه في هذا اليوم كنية من صام هذا اليوم لله وأشرك معه حظا من حظوظ الدنيا، فالمنزلة في ذلك على مراتب. أعلى المراتب أن يريد بهذا الصيام وجه الله جل وعلا دون حظوظ الدنيا. والوجه الثاني أو المرتبة الثانية أن يصوم لله سبحانه وتعالى ويشرك مع هذا هذه النية نية شيء من حظوظ الدنيا، وهذه الحظوظ لا تنازع حق الله جل وعلا في الإخلاص. كان يحج مثلا وفي أثناء حجه يتاجر فيكسب المال، والله جل وعلا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا في آيات الحج، ولكن ليس كمال هذا كما ككمال من أخلص لله سبحانه وتعالى. وأما المرتبة الثالثة أن يريد بهذا العمل حظ الدنيا فقط ولا يريد شيئا من حظوظ الآخرة، فهذا ليس له من حظه إلا ما نواه من حظ الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبناء على ذلك فنقول إنك إذا أتيت بشروط وأركان الصيام ونويت بذلك إسقاط ما أوجب الله جل وعلا عليك من قضاء اليوم الذي فاتك أو وجب عليك، فإن صيامك حينئذ لهذا اليوم صيام صحيح. ودخول مثل هذه النوايا في الدنيا لا تبطل الصيام، وإنما تؤجر على صيامك، ولكن ليس أجرك في الصيام كأجر من أخلص لله جل وعلا في صيامه. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عن تفسير الآية، يقول ما معنى الآية وإذا العشار عطلت، يقول ما معنى الآية وإذا العشار عطلت.
معنى هذه الآية وإذا العشار عطلت، العشار هي الناقة التي تحمل، وذكر العشار هنا كذكر العدد، وهي المقصود بها العشار من الحمل، أي إذا عطلت النوق الحوامل التي في بطونها أولادها. فإذا هذه الآية تتحدث عن هول يوم القيامة وما يكون في هذا اليوم العظيم من الأهوال، فكأن النوق الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أهملت بتركهم لها لانشغالهم بماذا؟ بهول هذا الموقف العظيم وهو يوم القيامة.
جزاك الخير فضل الشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
مساكم الله بالخير والنور
والسرور من فضلك، من السيد، تفضل.
جزاكم الله خير والله يجزيكم عنا ان شاء الله خير الجزاء.
جزاك الله خير، تفضل محمد.
يا اخي الفاضل عندي سؤال، والله يعني معرقني من زمان. الحين مثلا فلنفرض اني انا او اني انا استحق كمواطن، استحق مثلا فنقول مبلغ معين من الجهة معينة حكومية على اساس اني مثلا اسوي صيانة للبيت او مثلا ابني بيت مثلا، فلنفرض ان المبلغ المخصص لي كمواطن 500,000، انا مثلا التكلفة الفعلية والحقيقية فلنفرض ان نقول هي 400,000، ولكن انا اتفق مع المقاول واقول له انت مثلا زيد المبلغ هذا، من تستلم 500 عطني 100 بعد ما تستلمها مثلا من مثلا من مؤسسة مثلا من المؤسسة الفلانية.
نعم.
هل هذا الشيء جائز فضيلة الشيخ، أو أن في شبهة، أو أن الفعل هذا محرم؟ السؤال الثاني يعني بنفس الصيغة وبنفس هذا، جهة معينة، جهة عملية مثلا تخصص لي مبلغ فنقول 100,000 سنويا للتأجير، وأنا مثلا أروح أدور مثلا سكن 80 أو 70 أو بمبلغ يقل عن المبلغ المخصص أو المستحق، واروح واتفق مثلا مع المالك واقول له انت اكتب في العقد 100 ومثلا العقد الاساسي هو 70 بيني وبينك، تستلم انت 100 تاخذ حقك ال 70 وتعطيني ال 30، هل هذا الشيء ايضا جائز او في شيء من الشبهه او الحرمه؟
ان شاء الله جزاك الله خير. واضح ان شاء الله محمد، جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال محمد الشيخ يقول اذا كنت يقول استحق من جهة حكومية مبلغ من المال، يقول والنقل مثلا 500,000 درهم مثلا بناء منزل أو صيانة منزل، لكن يقول التكلفة الحقيقية لهذا الأمر أقل من ذلك، يقول مثلا 400,000 درهم، فاتفق يقول مع المقاول يستلم يعني يكتب العقد، يكون العقد بيني وبينه ب 500، ثم بعد أن يستلم هذا المبلغ يعطيني 100,000.
علوم أظن أن السؤالين يعني يتقاربين في الجواب، فندمج بين الجواب على السؤالين. أولا لابد أن نذكر قاعدة مهمة جدا حتى يرتاح الأخ السائل، وهي أن أموال الناس حرام علينا إلا أن نأخذها بطريق شرعي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأموال الناس ليست حلال عليك، أموال الناس حرام عليك. ذكر الله جل وعلا أحد هذه الأبواب، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمال الغير هو حرام على الإنسان إلا أن يأخذه بإحدى ثلاثة أبواب. الباب الأول هو باب البيع وما شابهه، والباب الثاني هو باب الإرث، والباب الثالث هو باب الرضا، كان يكون عن طريق الهدية والهبة والعطية. بهذه الطرق تستحق مال الغير، أما بغير هذه الطرق فإن أموال الناس حرام عليك. وذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا هذه القاعدة، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إذن أي مال ستأخذه من غيرك فلا بد أن يكون هناك سبب شرعي صحيح لأخذ هذا المال. ولنأتي إلى المثال الأول الذي ذكره الأخ السائل. العقد الذي أعطيته هو عقد صيانة وليس عقد هبة، ومن المعلوم أن الدولة أو أي دولة من الدول قد تمنح مواطنيها أموالا بشروط معينة، وقد تمنحهم عقارا أو بيوتا وأراض بشروط معينة، وقد تمنحهم كذلك منافع كصيانة واستصلاح أراض وأنه ذلك بشروط معينة. وهذه ولنقل المعاملة التي أعطيتها من هذه الجهة هي عبارة عن صيانة وليست منحة مالية، إذ المنحة المالية لها شروطها ولها التزاماتها، وبناء على ذلك فالأصل أن هذه الأموال المصروفة إنما تكون فقط في الصيانة ولا تكون في المنحة. وبناء على ذلك ما تأخذه زيادة على مبلغ الصيانة على أنه مالا تأخذه مقابل الصيانة فهذا مال لا وجه شرعي لك في أخذه، وبناء على ذلك فلا يخلو هذا المال أن يكون حراما أو شبهة قوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإثم ما وقع في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الآن هل بإمكانك أن تظهر هذا العقد الباطني الذي بينك وبين المقاول؟ لا يمكن، لأنه لو ظهر فإن الجهات المختصة لن تقبل به وستعد ذلك تلاعبا، وهو في الحقيقة أكل لأموال الحكومة بغير مسوغ صحيح. إذن ها هنا المال الذي تأخذه في هذه الحالة هو في الحقيقة مال غير شرعي. ولو قلنا لك أنك أكملت الصيانة على أحسن ما يكون وقد وافقت الجهة المختصة الباذل لهذا المال، قلنا لك هذا المال حلال. ولنقول أن مبلغ الصيانة يكلف 400 وأنت طلبت مواصفات أعلى حتى تكون الصيانة كأجمل ما يكون، أو لا ترغب في أن ترجع وتعيد الصيانة مرة أخرى وطلبت مواصفات أعلى حتى تستكمل المبلغ مبلغ الصيانة، هذا لك لأن هذا المبلغ مخصص للصيانة. فإذا استكملت المبلغ في الصيانة كان هذا الأمر متوافق مع شرط المنحة التي أعطيتها من جهة العمل أو من جهة الجهة الباذلة والجهة المانحة. إذن في هذه الصورة إذا كان الانتفاع بالمبلغ كاملا وعلى نحو يتوافق مع الشروط، فإنه لو انتفعت بالمبلغ كاملا في الصيانة لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. أما أن تأخذ كما يقال مبلغا من تحت الطاولة، الذي يظهر والله أعلم أن أخذ هذا المال ليس بحلال، وإنما هو مال محرم عليك، لأن مال الغير سواء كان مال الحكومة أو مال التجار لو كانوا هم المانحين والباذلين، أو الرعاة لو كانوا هم المباشرين للتمويل، فإنه حينئذ أموالهم حرام عليك إلا أن تأخذها بطريق شرعي. ومثل ذلك ما يفعله البعض كذلك أيضا في الصورة الثانية، بأن يكون هناك عقد بينه وبين جهة العمل بمنحه مبلغا معينا للسكن للإيجار. فلو أنه يأتي ويستأجر بأقل من المبلغ الممنوح له، ثم أنه يدعي أن هذا المبلغ هو مبلغ الإيجار ويأخذ الزائدة من المؤجر، فإن هذا فيما يظهر كذلك أنه داخل في الخداع وداخل في الغش وداخل في أكل أموال الناس بالباطل، لأن الإيجار إنما منح لهذا السقف المعين. فكونك تأخذ أقل وتكذب وتقول أن هذا وترفع العقد المرفوع إلى جهة العمل أو إلى الحكومة بأنه فوق المبلغ الحقيقي لكي تأخذ هذا المبلغ، فإن هذا لا يجوز. وهناك وجه آخر يمكن أن يقال بصحته ولكن ليس على هذا الوجه المذكور.
جزاك الله خير يا شيخ نقدر المكالمة. حسن تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
الله جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك.
أنا حبيت أسأل الشيخ في ما أعرف هالحديث، أو من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر، أو يعدلنا يعني مثلنا من ليلة القدر، سنة بعد العشاء أربع ركعات بتسليمة واحدة. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك حسن. نعم فضل الشيخ. لا تبقى فضل الشيخ من السؤال السابق.
نعم
السلام.
فالمسألة إذن أنك إذا أعطيت مبلغا معينا من جهة العمل للسكن فإنه يجوز لك أن تنتفع بهذا المبلغ في ما منح لك في الإيجار، ولو كانت الجهة الباذلة أعطت هذا المبلغ وأنت أخذته فعلا في إيجار، ولكن طلبت إيجار لسكن مفروش حتى لا تبذل وتشتري أثاثا، فطلبت من صاحب هذه العين المؤجرة أن تكون الإجارة مع الأثاث، فعندما يأتي يستلم المبلغ يشترى بالمبلغ الزائد في حقه، أو نقول مثلا 100,000، يقول قيمة الإيجار 80,000 مع 20,000 هي تأثيث، فالمجموع بأكمله 100,000، ثم بعد ذلك يشتري المؤجر أو المستأجر يشتري الأثاث ويؤثث، ولكن على شرط أن يكون هذا الأثاث ملكا للمؤجر وليس المستأجر، لأن هذه عين مؤجرة بالكامل. فهذا وجه صحيح لو قلنا به. فإذا إذا حصل هناك اتفاق وكان هذا الاتفاق يوافق ما ترتضيه الجهة فإن هذا صحيح، أما أن يؤخذ مبلغ نقدي ولم يكن ذلك مسموحا به من جهة العمل فإن هذا غش وخداع وأكل لأموال الناس بالباطل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحفظك ويسعدك. الله يحييك يا رب. بس حبيت بس أسأل الشيخ، يعني سؤالي شبيه بسؤال الأخير المتصل قبل، يعني أنا أشتغل في شركة يعني، وكل سنتين تقريبا بينزل لي راتب، بينزل لي تيكت تذكرة الطيران يعني، تمام. وأوقات بيكون بينزل لي مثلا 1500 درهم تقريبا، وأوقات بيكون لما أروح على بلدي بيكون التيكت أقل من المبلغ ده، يعني ممكن يكون 1200 1100 أو 1300 درهم، بيكون في 200 درهم زيادة، وأوقات بيكون أكثر من 2000 درهم لو في أعياد أو في مواسم حج أو شيء أو بهذا القبيل. يعني هل الفرق الفلوس ده لو أنا أخذته يعني يكون حرام أو بيكون
إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله أبو محمد.
الله
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رد. أبو أوس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أوس.
حب الحييكم على البرنامج، بارك الله فيكم.
الله يحفظك أبو أوس.
امتدادا للسؤال اللي السكن والمصلحة تعطي مبلغ باش تسكن به، في شيء تاني عندنا، شيء في المعاش اسمها علاوة سكن، هذه تنزل في المعاش ثابتة مبلغ معين 10 و15 ألف في الشهر.
نعم.
بس المصلحة ما بتسألك أنت وين صرفته ولا كيف سكنت فيه، بتعطيك الحرية الكاملة.
صحيح.
فهل لو أنت مثلا أجرت بمبلغ أقل من علاوة السكن هذه يعتبر غلط ولا هذا يختلف يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أستاذ، ما شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال حسن، يقول ما صحة حديث أنه من صلى 4 ركعات بعد العشاء كمن صلى مثلهن في ليلة القدر؟
وردت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى 4 بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر، ولكن هذه الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسانيدها ضعيفة، وروي مثلها عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سندها كذلك أيضا مقال، وبعض أهل العلم يصححها. المقصود أن ما رفع من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، وأما في الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعضها يصححه بعض أهل العلم وبعضها يضعفه. والمقصود أنه ما دام أنه لم يثبت في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأقوال الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على مثل هذه الأعمال الصالحة، وأما الجزم بأنها تعدل قدرهن من ليلة القدر فمثل هذا لابد أن يكون في حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال محمد يقول أنه يعمل في شركة كل سنتين يعطونه تذكرة طيران لبلده، يقول ينزل له المبلغ 1500 درهم، فيقول أحيانا أشتري التذكرة بأقل من هذا المبلغ، وأحيانا يقول في بعض المواسم كمواسم العياد وغيرها يكون المبلغ بنفس هذا المبلغ أو أعلى. نعم. وأيضا السؤال أبو أوس قد يكون يعني أيضا قريب من سؤال أبو محمد، بالنسبة لعلاوة السكن يقول في بعض الجهات تعطي علاوة سكن تكون ثابتة في الراتب، أيضا يقول هل يعني يلتزم بهذه العلاوة عندما يؤجر سكنا؟
نعم هذه، لكن هذه صورة أخرى غير الصورة التي أجبنا عنها. الصورة الأخرى يرفع فيها الموظف في جهة العمل عقد إيجار يرفعه إلى جهة العمل، وجهة العمل هي التي تدفع هذا العقد، تدفع قيمة هذا العقد. بعض الجهات تخصص مبلغا معينا مشروطا بتقديم عقد الإيجار، فيقولون له مثلا نخصم منك في كل شهر 2000 درهم، ولك أن تسكن في مبلغ سكن قدره 100,000. لو حسبنا المبلغ يخصم منه 2000 درهم، وقيمة القيمة السنوية إذن هي 24,000 سنويا سيخصم منه في لقاء السكن، ولكن سيعطى في مقابل ذلك مبلغا آخر وهو ماذا؟ 100,000 في عقد إيجار يقدمه. فأسكن في أي مكان وقدم أي عقد إيجار لا تتجاوز قيمته 100,000، ونحن ندفع للمؤجر المبلغ. هنا هذه الصورة تختلف عن صورة بدل السكن أو بدل التذاكر. بدل التذاكر يوضع في حسابك، يوضع لك 10,000 درهم تذاكر سفر، لو ما سافرت تبقى لك التذاكر، أنت مخير لا تسافر ويبقى المبلغ لك. وإذا أخذت التذكرة قبل أن تسافر وتقطعها بيوم، أنت وأسرتك ربما يكون مبلغ 20,000 ستدفع قيمة التذاكر. فإذا وضع المبلغ في الراتب هو بمثابة العطية لك، وأنت الذي تختار، تريد أن تسافر سافر، وتريد أن تقطع التذكرة في وقت الخصومات لك الأمر، وتريد أن تقطع التذكرة قبل أن تسافر لك الأمر، لكن في النهاية ليس لك إلا 10,000 تذاكر، هذه توضع لك في راتبك، سافرت أخذتها، لم تسافر بقيت لك تنتفع بها في حسابك. وكذلك أيضا بدل السكن، لو أنك مثلا سكنت في بيت والدك وتأخذت بدل السكن، هذه تعطى من في الراتب ولا علاقة لها بجهة العمل في عقود الإيجار. السؤال في من يعطى قيمة إيجارية سنوية، يعطى قيمة إيجارية سنوية لابد أن يقدم عقد إيجار، فإذا قدم عقد الإيجار يستحق هذا المبلغ وهو 100,000، لكن ليست له، للمؤجر. فالإشكالية التي يسأل عنها الناس هو يريد أن يعمل عقد باطني بينه وبين المؤجر، يقول قيمة الإيجار 50,000، لكن أنت اكتب 100,000 وعطني 50,000 من عندما تستلم 100,000. هذا هنا الغش، وهنا الخداع، وهنا التلاعب، وهنا أكل أموال الناس بالباطل. أنت إن سكنت في فيلا فخمة قيمتها 100,000 وقدمت العقد ب100,000، هذا مقتضى العقد الذي أعطيت إياه. أما أنك تأخذ المال نقدا وأنت في الحقيقة قد خصم منك 12,000، وتأخذ فوق 24,000 خصم منك سنويا، ثم بعد ذلك أنت أخذت ضعفها، أخذت 50,000 زيادة. هذا هو التلاعب والغش وأكل أموال الناس بالباطل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما معنى الآية وترى الودق يخرج من خلاله؟
هذه الآية في سورة النور، والمراد بالودق أي المطر يخرج من بين السحاب، فترى المطر يخرج من بين السحاب، هذا هو معنى هذه الآية. فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلال السحاب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول دخلت المسجد في صلاة العصر والإمام يقول في الركعة الأخيرة وقد انتهى من قراءة الفاتحة وكبر للركوع، فركعت معه وسجدت وقرأت التشهد وقمت، فأتيت بالركعة الثانية وجلست للتشهد الأول، بعدها يقول أتيت بالركعة الثالثة والرابعة وتشهدت التشهد الثاني وسلمت، هل فعلي كان صحيحا؟
فصحيح، يعني الإمام الإمام له مهمة، وهي أنه ضامن لمن خلفه من المأمومين، فإذا جئت والإمام راكع فتركع مع الإمام ولا تقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن الإمام يحمل عنك قراءة الفاتحة، فهو الذي يتحملها عنك، فتصلي خلفه وتتم صلاتك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول ما معنى الحديث كل أمتي سيدخل الجنة إلا من أبى؟ يقول ما معنى الحديث؟
معنى الحديث أن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا طاعوا النبي عليه الصلاة والسلام واستقاموا على شرعه فإنهم من أهل الجنة، إلا من أبى. من هو الذي أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض نفسه للعقوبة، وليس معنى أنه معرض نفسه للعقوبة أنه سيعاقب عليها، لا، ربما يغفر الله جل وعلا له فلا يعذب، ولربما يشفع له الشافعون فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أو تشفع الملائكة له، أو يشفع الناس له. فالمقصود أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأما من عصاه فإنه يعرض نفسه لدخول النار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. فضل الشيخ نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم من يصلي بعض الصلوات في المنزل وبعضها في المسجد، ويقول لكن يعني ليس محافظ ومواظب على الصلاة لكنه ليس لا يصليها دائما في المسجد؟
لا شك أن الصلاة هي من أعظم الشعائر بعد الشهادتين، وهي مفتاح الوصول إلى الرب جل وعلا، وذلك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليصل إلى السماوات العلى. وهذه الصلاة أمرنا أن نحافظ عليها معشر الرجال في بيوت الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أعهد إلى رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أنه ليس له قائد يدله على المسير، قال: أتسمع له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتسمع النداء؟ قال نعم. قال: فأجب، وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. فالرجال محل صلاتهم هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ولكن من صلى في بيته أو صلى منفردا فإن صلاته صحيحة، ولكن ينبغي عليه أن يحرص على محافظة عليها في جماعة المسلمين في المساجد. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
نفع الله بكم أمة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
بس هل يجوز للمسبوق أن يأم؟ يعني شخص مثلا حصل الإمام في الركعة الأخيرة أو في السجود أو في الركوع أيا كانت الوضعية اللي حصل فيها الإمام،
نعم،
وقام للصلاة الواصل، هل يجوز أنه يأم؟
يعني تقصد يدخل شخص آخر،
يعني شخص ثاني
يأتم به؟
يأتم به
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ محمد، فالشيخ يقول: هل يجوز للمسبوق أن يصبح إماما كأن يأتي مثلا في يعني في الركعة الأخيرة أو الركعة الثانية أو الثالثة، ثم عندما يقوم ويقضي ما عليه من ركعات يدخل شخص آخر ويأتم بهذا المسبوق؟
في الحقيقة باقي من الوقت دقيقة واحدة فقط، ولكن ربما نختصر الجواب فنقول: هذا من الجائز كما يعبر عنه بعض العلماء، من الجائز غير المشروع فعله، أي أنه لو فعل فنقول صلاتهم صحيحة حينئذ، لكن مثل هذه الصورة لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلونه مع وجود المسبوقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يأتمون بعضهم ببعض وقد كانوا مسبوقين في صلاتهم. فنقول هذا الفعل ليس عليه أثارة من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم، ولكن القاعدة أن من كان منفردا في الصلاة فأتم به أحد فإن جماعتهم حينئذ صحيحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدومي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.